أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. إنه الفاروق الأكبر ويعصوب الدين إمام المتقين الغر المحجلين إلى جنات النعيم. إنه مفرق الأحزاب والكتائب وجامع الناس على الدين بالأمر الصائب، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه صلوات الله، الذي أقول فيه بدر وأحد تشهدان وخيبر، صفين بل والأحزاب بل والخندق، فتظن داهمة علت من فوقها سحب الصواعق بالبوارق تفلق، وتظنه ريحا إذا ما زمجرت راحت تزعزع ما تراه، وتسحق يقري السيوف إذ الحتوف تواترت مهج الألوف من الصفوف، ويرزق عقد القران على الرقاب من القنا ومهورها أبدا دماء تهرق. حول معركة الخندق وكيف انتهت هذه المعركة وما هو دور الإمام علي عليه صلوات الله في هذه المعركة، كل ذلك نتعرف إليه في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزات العلمية. سماحة الشيخ أهلا بك.
أهلا بكم وأحسنت على هالمقدمة.
الله يعطيكم العافية مولانا.
الشعر
سلمكم الله مولانا. لازلنا في مشاهد المعارك،
نعم،
واليوم إن شاء الله تعالى سوف نختتم هذه المعركة بشيء من مشاهد البطولة والافتخار. وتكلمنا في كثير من الحلقات على كثير من المعارك، ولكن نريد أن نتعرف إلى المائز والفارق بين معركة الخندق وما سبقها من معارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد الكفر والشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ما يميز معركة الخندق أو معركة الأحزاب عن المعارك والحروب التي سبقتها والتي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وآله والمسلمون، أنها معركة ذات طابع فريد ومميز لجهة القوى التي واجهها النبي، على اعتبار أن كل الحروب السابقة كانت تخاض تحت عنوان موحد، أن هناك قريش في مواجهة النبي، وأن كان كما فصلنا في بعض المعارك سابقا أنه هناك الأيادي دائما الخفية لليهود أو الأيادي المعلنة، حيث أنهم كانوا وراء كل مشكلة وكل معركة تخاض ضد النبي صلى الله عليه وآله. هذه المعركة، معركة الخندق، من خصوصياتها أنه تجمهرت فيها كل الأحزاب، كل القوى، كل القبائل لمواجهة النبي محمد صلى الله عليه وآله تحت شعار واحد أو هدف واحد، وهو استئصال النبي محمد صلى الله عليه وآله من الوجود، نظرا لما أصبح يمثله من خطر يتهدد كل القوى الحاكمة في الجزيرة العربية. من هنا تميزت هذه المعركة أنه كل
جمعت كل القبائل
والأحزاب، وطبعا على رأسهم اليهود الذين حرضوا لهذه المعركة في مواجهة المسلمين، وعلى رأسهم النبي محمد. طيب، صلى الله عليه وآله.
عندما نتكلم صلى الله عليه وآله، عندما نتكلم على موضوع المواجهة وأنها بدأت أو لم تبدأ، كيف بدأت يعني هذه المواجهة بين جيش الكفر
يعني.
عمليا ميدانيا كيف بدأت فصول هذه المعركة، موضوع أصحاب الألوية مثلا حتى في الفريقين، العدة العتاد وهكذا.
النبي محمد صلى الله عليه وآله في أوائل شهر شوال استعد، وبعد أن كما تحدثنا مفصلا في الحلقات السابقة، وبعد أن حفر الحفرة أو الخندق تحولت المدينة إلى ما يشبه الحصن، وجعل النساء والأطفال في الوسط، وجعل للخندق 8 أبواب، استخلف على المدينة ابن أم مكتوم ليكون ما يشبه الحاكم على المنطقة في ظل غياب النبي لممارسة عمله الجهادي وقيادة المعركة. هذا الخندق له 8 أبواب. النبي صلى الله عليه وآله جعل على كل باب مجموعة من الحراس، وخلط فيهم ما بين الأوس والخزرج أو المهاجرين والأنصار. هذا طبعا من ضمن التكتيكات العسكرية التي استعملها النبي صلى الله عليه وآله، لعله مثلا إذا جعل على كل باب من الحرس من قبيلة واحدة أو لنفترض من المهاجرين، لعله يصبح هناك ثغرة ينفذ منها العدو، مثل ما بيقولوا بهذه الايام يعني نوع من البرطيل او كذا.
فدائما كان هي الابواب كانت على الخندق،
نعم هذه الابواب هي ابواب، ثمانيه ابواب على الخندق. فالنبي كان ينوع في الحرس، يعني يجعل كل حرس على كل باب من افراد متنوعين حتى لا يستطيع العدو ولا سيما اليهود النفاذ من خلال مثلا انه يعطوا كما قلت الرشوه لشخص. فكانت هناك التنوع لحمايه الحرس والحماية هذه الحدود.
لأن الأبواب يعني كان في لها غاية أو حاجة معينة، الدخول إلى داخل الخندق مثلا
إذا أراد النبي أن يخرج
شيء معين أو أن يخرج من داخل المدينة إلى خارجها.
طبعا النبي إذا أراد أن يخرج هو أصحابه، إذا حسمت المعركة لصالح النبي وكان الفوز حليف النبي، من أين سيخرج إلى مواجهة العدو؟ لابد أن يكون هناك أبواب يخرج منها المسلمون لمواجهة جيش المشركين. هذه إذن كانت المدينة بحماية هذا الخندق، والخندق عليه حرس، وكان المشركون على رأسهم عندما خروجهم من قريش من مكة المكرمة، قائدهم وسيدهم وعلى رأس القيادة العسكرية كان أبو سفيان. في مقابل جيش المشركين كان جيش المسلمين، وطبعا على رأسه النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولعلنا أشرنا سابقا إلى أنه جعل له لنفسه قبة مشرفة على كل المنطقة، يعني في سفح الجبل، بحيث أنه يشرف على كل المعركة، وكان صاحب اللواء الأكبر. ولعل الجيش فيه عدة أصحاب ألوية، ولكن اللواء الأكبر والأعظم للنبي محمد صلى الله عليه وآله كان في يوم الخندق بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
موضوع العدة والعديد والعتاد، أن شيء حول هذا الموضوع؟
نعم طبعا، بإشارة إجمالية وسريعة، إذا أردنا أن نأخذ مشهور الروايات أن جيش المسلمين كان حدود 3000 مقاتل، وجيش المشركين كان حدود 10000 مقاتل. ولكن إذا يذكر المشاهد الكريم أنه نحن رجحنا أن لا يكون هناك 3000 مقاتل من المسلمين، لأنه واحدة من الإشارات الدالة على ذلك أنه كل أهل المدينة كانوا حوالي 5000 يعني من المسلمين، طبعا لا نتكلم عن غير المسلمين. لذلك مما يرجح أنه أن يكون خمس هذا العدد هو جيش المسلمين، يعني حدود 1000 أو ما يزيد ببضع مئات هو الذي كان يشكل نواة جيش المسلمين. بغض النظر عن أي شيء، القاعدة الأساس في هذه المعركة أنه كما غيرها من المعارك في بدر وأحد وغزوة بني النضير، أنه دائما هناك في تفاوت بالعدد، يعني ما بين جيش المشركين اللي هو الثقل الأكبر وجيش المسلمين هو الثقل الأصغر. وهنا العبرة طبعا والدرس الذي نستفيده دائما في كل هذه المعارك، أنه دائما الاعتماد ليس على قوة العدد، وإنما الاعتماد هو على صلابة الإيمان ورسوخ العقيدة والإيمان بأن هناك هدف يريد للإنسان أن يحققه، حتى ولو كان يقاتل معهم طيب. فئة قليلة، وكم من فئة قليلة غلبت
فئة كثيرة. سمع شيخ، اسمح لي يعني قبل الكلام على موضوع يعني الاحتدام الميداني، أو الإشارة الأولى لضراوة المعركة وابتدائها، كيف يعني تفسرون أو بماذا يعني نفسر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ترك ابن أم مكتوم ثم خرج؟ يعني هذا التدبير، يعني كان في عنده قصة طويلة عريضة اللي هي موضوع الحرب والسلاح والانتصار والهزيمة وغير ذلك، هذا العناوين كلها كانت حاضرة. أيضا لم يغب عن باله وعن ذهنه أن لا يترك يعني أو أحدا في المدينة أو في مكان ما قط النظر عن المدينة حتى يقوم بتدبيرات معينة لئلا يخلو مكان القائد. كيف يعني ننظر إلى هذا الفعل من حيث التدبير؟
ما قبل الخندق وما بعد الخندق هو تدبير واحد ونمط واحد يمشي عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويسلكه في كل معركة يخوضها، أنه دائما يحاول في المفاصل المهمة أن يقود المعركة بنفسه. هناك غزوات أو معارك صغيرة، حروب صغيرة، كان يرسل النبي صلى الله عليه وآله مجموعات للقتال، لكن في المفاصل الأساسية كانت القاعدة أن يخرج النبي محمد صلى الله عليه وآله للقتال بنفسه، ويكون هو على رأس القيادة العسكرية والسياسية لقيادة جيش المسلمين. في معركة الخندق، لأنه النبي كان قد انتقل من مكة إلى المدينة، أصبح هناك جمهور وبنى دولة النبي صلى الله عليه وآله، أو معالم الدولة بدأت تظهر في المدينة المنورة. من الطبيعي جدا لأي قائد من أمثال النبي محمد صلى الله عليه وآله أن لا يخرج من حكومته أو من دولته أو من المكان الذي يحكمه إلى قتال عدو إلا ويستخلف رجلا على ذلك المكان الذي يخرج منه. لذلك كانت هذه تمثل إرادة طبيعية جدا في أن يستخلف النبي صلى الله عليه وآله شخصا من خلفه.
نبدأ مباشرة سماحة الشيخ، كيف بدأت المعركة؟
هنا بعد أن تمت عملية حفر الخندق، والمسلمون كانوا خلف الخندق من جهات معينة، وجيش المشركين وصل بقيادة أبي سفيان، كانت مفاجأة كبرى أنه المشركون لم يعهدوا من قبل مثل هذا الأمر. وصار هناك حوار ما بين، أو كتابات أرسلت ما بين أبي سفيان والنبي، إذا كان الوقت موجود لم نحكي عنه. المهم أنه استطاع مجموعة من المشركين النفاذ إلى داخل المنطقة، يعني العبور من الخندق، يعني بعد أن اجتازوا المنطقة وقفوا في قبال المسلمين، وكانوا خمسة أنفار، واحد منهم كان واللي على رأسهم عمرو بن عبد ود العامري، والثاني كان عكرمة بن أبي جهل، والثالث هبيرة بن وهب، والرابع نوفل بن عبد الله، والخامس درار بن الخطاب. هؤلاء عبروا الخندق. طبعا كانت محاولات كثيرة لم يستطع المشركون من خلالها أن يعبروا إلى الخندق، وهذا يدل على أن الخندق كما ذكرنا سابقا كان يعني عرضه وارتفاعه وطوله كبير، بحيث يمتنع أو يمنع على العدو أن يخترقه. هؤلاء الخمسة دخلوا إلى المنطقة التي يتواجد فيها المسلمون، وأخذوا يصرخون بأعلى صوتهم من يبارز.
هم إما أنهم دخلوا عبر الأبواب التي، أو بعض الأبواب التي كانت يعني موضوعة على الخندق، أو أنهم اجتازوا الخندق قفلا.
ما هو موجود في الروايات أنهم اجتازوا الخندق،
غير معلوم بموضوع
غير الأبواب، لأن الأبواب كان عليها حرس، لكن بطريقة معينة استطاعوا أن يتجاوزوا. يمكن نزلوا في الحفرة وصعدوا و... لا. على أي أنه دخلوا اجتازوا الخندق. هنا عندما كان الصراخ يعلو من جهة المشركين من يبارز، وكان على رأس هؤلاء المقاتلين اللي بتعبر عنه الروايات أنه كان أحد صناديد العرب وأبطال العرب عمرو بن عبد ود العامري، النبي صلى الله عليه وآله توجه لأصحابه: أيكم يبرز إلى عمرو وأضمن له الجنة؟ وكرر النبي صلى الله عليه وآله هذا الكلام ثلاث مرات، وفي كل مرة ينادي فيها النبي كان يأتيه الجواب من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أنا يا رسول الله، والقوم كلهم ناكسوا الرؤوس وكأن على رؤوسهم الطير.
نحن ذكرنا سابقا عن العدد، سمح شيخ إذا كان ذكرتم 3000
ومقابل 10000،
لا في مقابل 5 مولانا، عندما قفزوا واجتازوا الخندق أصبحوا داخل الخندق هم 5 فقط، والجيش طويل عريض.
صحيح،
يعني ما حدا واقف.
لا، ذكرنا سابقا أن أجواء الرعب كانت مسيطرة على جيش المسلمين.
هذه الدرجة كبيرة جدا.
من سيبارز عمرو بن عبد الود؟ حسب الروايات أنه بده رجل
كأن على رؤوسهم الطير،
ولا يوجد بينهم إلا دائما من مجيب إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. فهنا طبعا عندما لم يجد النبي صلى الله عليه وآله من يجيب لندائه غير علي عليه السلام، وقف، أعطاه عمامته وسلمه سيفه ووجهه صوب عمر، وقال هناك كلمات لابد من ذكرها. النبي صلى الله عليه وآله وقف مخاطبا ربه، أنه اللهم أنك أخذت مني عبيدة بن الحارثة بن الحارث يوم بدر، وحمزة بن عبد المطلب في أحد، وهذا أخي علي بن أبي طالب، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، دعا له النبي صلى الله عليه وآله. طبعا وقف عندما كان عمرو بن عبد ود ينادي للبراز، قال أبياتا من الشعر، فرد عليه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه بأبيات من الشعر مذكورة في كتب السيرة. وطبعا سبق ذلك كله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف وقال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الإيمان كله متمثلا بشخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والشرك كله متمثل بشخصية عمرو بن عبد ود العامري.
طبعا إذن إشارة، يعني إذن سمح شيخ، يعني النصر أو الانتصار أو الفوز للإمام عليه صلوات الله محسوم.
نعم،
لأنه إذا كان كل الإيمان يبرز إلى كل الشرك لابد أن يكون منتصرا.
طبعا
يعني الله عز وجل لا يهزم دينه،
مستحيل
قطعا.
نعم، فالمهم هنا في الموضوع الإشارات التي يمكن للإنسان أن يتلمسها من هذا الكلام، أنه اليوم بالإضافة لما تفضلت فيه أنه في إيمان في مواجهة كفر، من الذي واجه الكفر كله؟ كان علي بن أبي طالب الذي يمثل الإيمان كله. بتقول يعني أبيات من الشعر، بما أنك محب للشعر،
الله
قال له علي عليه السلام: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. هنا طبعا عمرو بن عبد ود
متفاجئ.
نعم، متفاجئ من هذا الفتى.
نعم،
الذي يواجه. طبعا في روايات تشير إلى أنه كان يعرف أنه هذا الشخص علي بن أبي طالب هذا مثل ما هو صنديد من صناديد العرب، هذا كمان أيضا صنديد من صناديد المسلمين، فلم يرغب في المواجهة. فهنا وقف، كان الإمام علي مسربل بالحديد لا يرى منه إلا عيناه، فقال: من هذا عمرو بن عبد ود؟ قال له: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. هنا التفت قال عمر: إني أكره أن أريق دمك، والله إن أباك كان لي صديقا ونديما، ما أمن ابن عمك، عم بيقول له الإمام علي إنه هذا ابن عمك محمد صلى الله عليه وآله، حين بعثك إلي أن أختطفك برمح هذا فأتركك شائلا بين السماء والأرض، لا حي ولا ميت.
وكأنه كان يعني شو اللي خلى ابن عمك يبعثك؟ شو يعني هو مأمون مني؟
نعم، جاوب الإمام علي عليه السلام: لكنني ما أكره والله أن أهريق دمك، وقد علم ابن عمي أنك إن قتلتني دخلت الجنة وأنت في النار، وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة. فقال له عمرو
على كل الأحوال
لك اثنين، لك الجنة والنار. وطبعا انتهت الجولة والصولة بأنه ضربه أمير المؤمنين ضربة لم يبقه بعدها، مما جعل خاتمة هذه الصولة والجولة بين الإمام علي عليه السلام وعمر بن عبد ود أن تقلب كل موازين المعركة.
من الفرق سمح شيخ، يعني ذكرتم بأن الإمام عليه صلوات الله كان مدججا بالحديد، يعني لا يرى
منه إلا عينه. النبي هو اللي صلح، هو اللي لبسه، أعطاه نامة الحرب وأعطاه الدرع وبرز. طبعا في مقولة أنه قبل أن يدخل الإمام إلى المعركة قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. وعندما استطاع الإمام علي عليه السلام بأن يضرب بتلك الضربة القاسمة رأس عمرو بن عبد ود وقتله، واستبشر المسلمون خيرا، وطبعا تغيرت كل الموازين وأعيدت الطمأنينة إلى نفوس المسلمين، وتبدلت حالتهم من الخوف والرعب الذي كان مسيطرا عليهم إلى حالة من النشوة والانتصار نتيجة ضربة عليه. هنا وقف النبي صلى الله عليه وآله وقال تلك الكلمة المشهورة بعد المعركة: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وفي إذا سمحت لي في عبارة أخرى: ولو وزن اليوم عملك، النبي يخاطب أمير المؤمنين، لو وزن اليوم عملك بعمل بجميع أمة محمد لرجع عملك على عملهم، وذاك أنه لم يبقى بيت من المشركين إلا وقد دخله ذل بقتل عمرو، ولم يبقى بيت من المسلمين إلا وقد دخله عز بقتل عمرو بن عبد ود العامري.
فسمح شيخ، يعني قلتم بأن المعركة قد حسمت عندما قتل عمر ابن عبد ود.
نعم.
يعني وكأن القوم قد جعلوا كل قوتهم
في هذا الرجل.
في هذا الرجل.
نعم.
يعني وكأن الجيش كله وكأن الجيش كله مختصر بعمر ابن عبد ود. فلذلك أحيانا تكون الضربة القاضية هي الضربة الأولى.
نعم.
أو الضربة الأخيرة.
والفوز لمن سبق.
والفوز لمن سبق في. نعم. هذا الموضوع. وإلا قد يكون أكثر من بطل وأكثر من صاحب لواء أو الذي يكمل.
نعم.
كما كان في بعض معارك المسلمين.
صح.
يعني الراية كانت لا تقع على الأرض.
تتنقل.
تتنقل وكان. نعم. يدوم الانتصار. حتى ولو كان في يمكن شوية صعوبة بموضوع الانتصار بس ولكن في عزيمة وإرادة. نعم. للبقاء.
بدك تشوف تلاحظ الفارق بالروحية.
الروحية والعقيدة.
بين المشركين وبين المسلمين.
طيب في موضوع الأبعاد المعنوية لضربة الإمام عليه الصلاة والسلام. يعني شو قاصد النبي عليه وآله السلام بعد أول شيء قبل ذهابه؟ قال يعني أنه أخذت مني عبيدة وأخذت مني حمزة. ثم قال هذا أخي إلى ما هنالك. ثم بعد أن ضرب قال ضربة علي يوم الخندق تعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يوصلها إلى أحد، إلى الناس، إلى جميع العالمين. شو هي هذه الرسالة؟ شو هي أبعاد الضربة؟
بطبيعة الحال أن النبي صلى الله عليه وآله في كل معركة خاضها بحسب ما نستقرأ في الروايات أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان هو دائما حامل اللواء ورافع راية المسلمين. هنا تلاحظ معي أنه دائما الدور الذي كان يلعبه الإمام علي عليه السلام هو دور حاسم وجازم وقاطع. بحيث أن في بدر، في أحد، في الخندق دائما ضربة علي عليه السلام هي المفصل. والإشارات التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه دائما الفصل بيد من؟ بيد علي.
ولكن أحيانا يظهر ذلك وأحيانا لا يظهر ذلك النبي عليه وآله.
تقريبا بكل المعارك كان النبي يقول في علي كلام. ويبقى هذا الكلام هو الكلام الخالد. والأثر الذي لا يمكن أن يمحى. عبر السنين كلها. والرسالة بعتقد وصلت أنه من يمثل القيمة الكبرى للإيمان هي ضربة بسيف. ولكنها أبعد من ذلك، هي ضربة ذات أبعاد معنوية تجسد أن هذا الدين إنما قام بسيف علي، وأن هذا الدين إنما يستمر بعلي عليه السلام، وأن هذا الدين لعلي عليه السلام فضل كبير في انتصاراته، في كل ما جسده النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحروب التي انطلقت من أجل أن تركز دعائم هذا الدين ويستمر هذا الدين بفعل مثل هذه الضربات التي
ما كان في عندنا تدخل غيبي عليه السلام.
قطعا هذا المدد الغيبي. لا أدري إذا كان يسمح لي الوقت
ما لا دقيقة يمكن
مؤشر بشكل سريع. القرآن الكريم أشار. القرآن الكريم أشار إلى مثل هذه إلى مثل هذا التدخل الغيبي. أختصره بما جاء بالروايات إلى أن الريح والملائكة تدخلت إلى جانب جيش المسلمين، أرسل الله تعالى الرياح فهتكت القباب وقطعت الأوتاد وكفأت القدور ونزعت الفساطيت، وما فعلته الريح ونفس ما فعلته الملائكة. لذلك يعني المعركة حسمت بضربة علي والتدخل الإلهي والرباني في أن هناك ريح هبت على جيش المشركين، مما جعل هذا الجيش يترك كل شيء خلفه ويهرب ولم يبقى منه أحد. قلت أن العاملين الأساسيين هن الملائكة والريح. هل أن الريح ساعدت الملائكة والملائكة ساعدت الريح هذا أمر آخر.
كلهم بساعدة.
على أي أنه كان للملائكة ببعض ما ذكر أن الملائكة لم تقاتل بل كانوا يشجعون المؤمنين ويجبنون الكافرين، وكثر تكبير، هذا طبعا مضمون الروايات، وكثر تكبير الملائكة حتى كان كل سيد أو كان سيد كل حي من المشركين يقول يا بني فلان هلموا، حتى إذا اجتمع عنده قال النجاة النجاة. فهذه هذه الريح وهذه الملائكة وقفت إلى جانب المسلمين وفر المشركون بعد ضربة علي وتدخل الملائكة من قبل الله سبحانه وتعالى.
وكانت النهاية لهذه المعركة يختمها الله تعالى بخاتم يعني العزة والنصر ودائما بقبضة بقبضة يعني أمير المؤمنين عليه صلوات الله، كما ذكرتها مفرق الكتائب وناصر ومعز المسلمين. سمحت الشيخ خليل رزق، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة وفي ختام هذه المعركة إلا أن نشكر حضوركم الكريم معنا، شكرا لكم.
أهلا بكم
أعزائي، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.